بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في فصل شروط الجمعة: وعن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين، متفق عليه. وفي رواية في بيته ولمسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4 ركعات. وروي عن ابن عمر لفعله صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وغيرهم. والجمع بين الأخبار أنه إن صلى في بيته صلى 2 ركعتين، وإن صصلى في المسجد صلى 4، واختار ذلك الموفق والشيخ وغيرهما.
قول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة 2 ركعتين، متفق عليه. هذا الحديث في الصحيحين. يقول ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة، يعني انتهى من صلاة الجمعة، صلى بعدها 2 ركعتين. هذه السنة، أن يصلي بعد الجمعة 2 ركعتين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم متى يصليها وأين يصليها؟ كان يصليها بعد الجمعة وفي بيته عليه الصلاة والسلام. فإذا صلى المرء الجمعة ثم انصرف إلى بيته، فالمستحب في حقه أن يصلي راتبة الجمعة 2 ركعتين. أما إن صلى الراتبة في المسجد، يستحب له أن يصلي 4 ركعات، 4 ركعات راتبة الفجر، راتبة الجمعة، إذا صلى الجمعة وصلى الراتبة في المسجد. أما إذا خرج إلى بيته فإنه يستحب له أن يصليها 2 ركعتين، لأنه رؤي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤي من قوله فليصلي بعدها 4 ركعات، لأنه يصليها في المسجد. أما إذا صلى الجمعة وانصرف فإنه يصلي 2 ركعتين في بيته. بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4 ركعات. ولكونه صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة صلى بعدها 2 ركعتين، والمنقول عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي راتبة الجمعة في بيته. وهذا مذهب الإمام الشافعي ومالك، ومذهب الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. نعم.
وقال الشيخ وغيره: أدنى الكمال 6. لما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، والسنة أن يفصل بين الفرض والنفل بكلام أو قيام، ويكتفي الانتقال من موضعه في الجمعة وغيرها كما تقدم، ولا يفعل ما يفعله كثير من الناس يصل السلام بركعتي السنة، وهذا ركوب لنهيه صلى الله عليه وسلم ودريعة إلى تغيير الفرض. وأن يزاد فيه ما ليس منه ولا راتبة للجمعة قبلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من بيته ويصعد المنبر ثم يأخذ بلال في الأذان، فإذا أكمله أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة من غير فصل. وأما الأذان الأول فإنما
لا راتبة قبلها، فالجمعة لا راتبة قبلها، ليست تشبه الظهر ولا مثل الظهر، لأن الظهر راتبتها قبلها 4 ركعات وبعدها 2 أو 4. وأما الجمعة فلا راتبة قبلها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سنته أنه يخرج من بيته ويصعد المنبر ويسلم على المجتمعين من الرجال، ثم إذا يقوم المؤذن فيؤذن لصلاة الجمعة، ثم يقوم يخطب عليه الصلاة والسلام. فالمنقول أن خطبته صلى الله عليه وسلم بعد الأذان مباشرة، فلا سنة للجمعة قبلها، لا له صلى الله عليه وسلم ولا للجماعة، لكنه يستحب للجماعة أن يصلوا قبل الجمعة ما تيسر لهم، فلم ينهى المسلم عن أن يصلي قبل الجمعة، بل يصلي ما شاء، لأن الوقت وقت صلاة، وقت ذكر ودعاء وتضرع إلى الله جل وعلا، فيستحب للمرء أن يصلي ولم تكن هذه الصلاة راتبة، لأن هناك فرق بين الرواتب والسنن المطلقة، فالرواتب لا ينبغي للمسلم ولا يجوز له أن يتركها، وأما السنن المطلقة فيجوز للمسلم أن يصليها أحيانا ويتركها أحيانا.
وأما الأذان الأول فإنما زاده عثمان رضي الله عنه فاستمر الأمر عليه،
ولم يكن المؤذن يؤذن في صلاة الجمعة إلا أذانا واحدا حينما يسلم الإمام على المأمومين، فيقوم المؤذن ويؤذن للصلاة. هذا الأذان يوم الجمعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وزمان عمر رضي الله عنهما، فلما كان وقت عثمان رضي الله عنه وكثر الناس أمر بالأذان الأول ليؤذن حتى يستعد الناس لصلاة الجمعة، وذلك أنه رضي الله عنه دخل والإمام يخطب، دخل عثمان رضي الله عنه والإمام أبو عمر رضي الله عنه كان يخطب، فقطع خطبته عمر وخاطب عثمان قائلا أي ساعة هذه، يعني الآن تأتي؟ فقال عثمان رضي الله عنه ما إن سمعت النداء حتى توضأت وجئت. فقال عمر رضي الله عنه: والوضوء أيضا؟ اقتصرت على الوضوء يعني حشفا وسوء كيلة، تأخرت ولم تغتسل، والوضوء أيضا. فلما صار الأمر لعثمان رضي الله عنه أمر بالنداء الأول خارج المسجد ليشعر أهل السوق أن صلاة الجمعة قد قرب وقتها. فاستمر الناس على هذا الأذان، وهو من السنة لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فعثمان رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين الذين جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نتقيد بهذه السنة ونأخذ بها ونعض عليها بالنواجذ. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلافا لما يقوله بعض الناس إن الأذان الأول بدعة، وليس كذلك، بل هو سنة خليفة الراشد رضي الله عنه أحد الخلفاء الأربعة الراشدين، أمر به رضي الله عنه ليستعد الناس للصلاة لما كبرت واتسعت المدينة وكثر الناس، أمر بالنداء الأول رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
وقوله عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة لمن شاء.
لا يستحب لمن سمع النداء يوم الجمعة أو غيرها أن يصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. ما هما الأذانان؟ هما الأذان والإقامة، فالإقامة أذان كذلك، يعني بين أن يؤذن المؤذن لصلاة الجمعة وبين الأذان الآخر الذي هو الأذان الإقامة للصلاة. فيستحب للمرء أن يصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. وقال في الثالثة: لمن شاء. لمن شاء، أن هذا يستحب وليس بواجب، فذلك متعلق بمشيئة العبد، إذا شاء أن يصلي صلى، وإن شاء لم يصلي فلا حرج ولا إثم، إلا أن تحية المسجد واجبة إذا جاء والصلاة لم تقم، فيلزمه أن يصلي تحية المسجد.
وقوله عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة لمن شاء، لا تتخذ راتبة، وليس هو الأذان المعهود على عهده صلى الله عليه وسلم، ولما لم يذكر لها راتبة إلا بعدها علم أنه لا راتبة لها قبلها، وهذا ممن عقد سبب فعله في عهده صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يفعله ولم يشرعه علم أن تركه هو السنة. قال شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما لا سنة للجمعة قبلها، وهو أصح قولي العلماء وعليه تدل السنة. قال الشيخ: وهو مذهب الشافعي وأكثر أصحابه، وعليه جماهير الأئمة، لأنها وإن كانت ظهرا مقصورة فتفارقها في بعض الأحكام وكما أن ترك المسافر السنة أفضل لكون ظهره مقصورة،
لأن هذه الصلاة الجمعة ليست صلاة ظهر مقصورة، بل هي سنة أن يكون ركعتان، ولا يجزي لو صلى أكثر من ركعتين، لا يجزئه الجمعة، وإنما سنة أن يقرأ وأن يصلي بعدها وقبلها، أن يصلي قبلها ما تيسر بلا تحديد، وأن يصلي بعدها ركعتان أو أربع.
وقال أبو شامة: وما وقع في بعض الصحابة أنهم كانوا يصلون قبل الجمعة فمن باب التطوع.
من باب التطوع المطلق، فهنا تطوع مطلق، وهنا تطوع محدود بنافلة ما ينبغي للإنسان تركها وهي راتبة، فراتبة الظهر قبلها وبعدها، وراتبة المغرب بعدها، وراتبة العشاء بعدها، وراتبة الفجر قبلها، هذه السنن الرواتب. وأما النوافل فيستحب أن يصلي بين كل أذانين، يعني بين كل أذان وإقامة يصلي ما تيسر، ويستحب أن يصلي قبل العصر أربع ركعات، ويصلي بعد أذان المغرب ركعتين، ويصلي بعد أذان العشاء ركعتين، كل هذه سنن وليست براتبة، وإنما هي مستحبة. فرق بين السنن الرواتب والسنن المطلقة، فالمطلقة كالصلاة بين بعد أذان العصر، بعد أذان العصر يسحب أن يصلي أربع ركعات ولا يصلى بعدها شيء، ثم يصلي بعد أذان المغرب ركعتين، ثم يصلي بعد أذان العشاء ركعتين، هذه نوافل مطلقة مستحبة وليست بواجبة. والمستحبة المؤكدة سنن الرواتب ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر أو أربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، هذه السنن الرواتب هي عشر أو إحدى عشر أو اثنتا عشرة، عشر عند من يقول إن صلاة الراتبة بعد الظهر ركعتين، واثنتا عشرة عند من يقول إن صلاة الظهر بعد أذان الظهر أربع ركعات، فعند من يقول عشر هي ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، هذه عشر ركعات سنن رواتب. وعند من يقول هي اثنتا عشرة ركعة، ركعتان قبل الفجر هي على ما كانت عليه أولا، وأربع ركعات قبل الظهر، بدل ركعتين تكون أربع ركعات، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، هذه 12 ركعة.
وقال أبو شامة: وما وقع من بعض الصحابة أنهم كانوا يصلون قبل الجمعة فمن باب التطوع، ولأنهم كان
التطوع المطلق أن الإنسان يستحب له إذا دخل المسجد لصلاة الجمعة أن يشغل الوقت كله بالصلاة والذكر وقراءة القرآن، فإن نشط على الصلاة فإنه يصلي من حين دخوله للمسجد حتى يأتي الخطيب ويقوم ويسلم على الناس.
ولأنهم كانوا يبكرون ويصلون حتى يخرج الإمام انتهى. والأولى لمن جاء إلى الجمعة أن يشتغل بالصلاة حتى يخرج الإمام لما في الصحيح ثم يصلي ما كتب له. قال: ثم يصلي ما كتب له. قال الشيخ: وألفاظه صلى الله عليه وسلم فيها الترغيب في الصلاة. إذا قدم الرجل المسجد يوم الجمعة من غير توقيت وهو المأثور عن الصحابة كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة يصلون من حين يدخلون ما تيسر، فمنهم من يصلي 10 ركعات، ومنهم من يصلي 12 ركعة، ومنهم من يصلي 8 ركعات، ومنهم من يصلي أقل من ذلك. ولهذا كان جماهير الأئمة متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة مؤقتة بوقت مقدرة بعدد. قال: والصلاة قبل الجمعة حسنة وليست بسنة راتبة، إن فعل أو ترك لم ينكر عليه.
ليست بسنة راتبة،
وهذا أعدل الأقوال، وحينئذ فقد يكون الترك أفضل إذا اعتقد الجهال أنها سنة راتبة، واختار أنه لا تكره الصلاة في وقت الزوال، لأن من أتى الجمعة يستحب له أن يصلي إلى أن يخرج الإمام.
يستحب للمسلم إذا جاء للجمعة أن يشغل الوقت كله بالصلاة، فإن لم يتيسر له ذلك أو عجز فلا مانع أن يشغله بالصلاة وقراءة القرآن والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة إلى قوله إلا غفر له. ولأحمد: على كل مسلم الغسل يوم الجمعة. ولأبي داود عن ابن عباس: كان الناس يلبسون الصوف ويعملون والمسجد ضيق، فخرج عليهم صلى الله عليه وسلم في يوم حار وقد عرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم روائح وآذى بعضهم بعضا، فأمرهم بالغسل والمس من الطيب. وللبخاري عن عائشة: كانوا ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي، فيأتون من العباء فيخرج منهم الريح، فقال: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا.
فدلت هذا أمر له صلى الله عليه وسلم بالاغتسال يوم الجمعة. لما؟ قال: لأن الناس يأتون من بعيد والجو ربما يكون حارا وعليهم ثياب الصوف والثياب الضيقة والثياب المتينة، فيعرق الإنسان وينشر له ريح. ريح هذه ليست وساء ولا ضراط، وإنما هي ريح العرق المتجمد والمجتمع في جسم الإنسان، وهذا غير ناقض للوضوء، لكنه له ريح يكرهها بعض الناس، فاستحب لهم صلى الله عليه وسلم الغسل ولم يوجب ذلك عليهم.
فدلت هذه الأحاديث وما في معناها على سنية الغسل للجمعة وهو كالإجماع عن الصحابة. وفي الصحيحين غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ووجوبه أقوى من وجوب الوتر، وأوجبه الشيخ على من له عرق أو ريح. وقال ابن عبد البر: أجمع علماء المسلمين قديما وحديثا على أن غسل الجمعة ليس بفرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل فالغسل أفضل، وليس شرطا إجماعا.
إجماع من العلماء ليس شرطا لصحة الصلاة، وعند الوجوب قال بعضهم بوجوبه رحمة الله عليهم، لكن الجمهور على أنه ليس بواجب. وفرق بين الوجوب والشرط: ما كان شرطا فلا تصح الصلاة بدونه، وما كان واجبا فتصح الصلاة بدونه مع الإثم. فيقال هذا شرط من شروط الوجوب، أي أنه لا بد أن يغتسل، وإن لم يغتسل فلا تصح صلاته. وإذا قيل واجب من وجوب من واجبات الصلاة فيجب عليها أن يغتسل، فإن لم يغتسل فالصلاة صحيحة. وإذا قال مستحب فيستحب له أن يغتسل ولا يجب. فالشرط ليس وارد أبدا، وإنما قد يرد الوجوب وقد يرد الاستحباب، والجمهور على الاستحباب، وعند بعض العلماء يجب الاغتسال يوم الجمعة.
نعم. ومن قال بوجوبه فتصح بدونه، وقوله صلى الله عليه وسلم واجب محمول على تأكد الاستحباب، كما يقال: حقك علي واجب، جمعا بين الأدلة. ويرشحه قرنه
قوله: غسل يوم الجمعة واجب، هذا يدل على استحباب الاغتسال بالتأكيد. فرق بين التأكيد وبين عدمه: فإذا قال غسل الجمعة واجب فذلك مؤكد، وإذا قال يستحب غسل الجمعة فإنه لا يتأكد كثيرا. وقاس على ذلك قوله: حقك علي واجب، والحق ليس بواجب على أحد، وإنما من باب التأكيد أني لا أستطيع أن أترك هذا الحق الذي لك.
ومن قال بوجوبه فتصح بدونه، وقوله صلى الله عليه وسلم واجب محمول على تأكد الاستحباب، كما يقال: حقك علي واجب، جمع بين الأدلة. ويرشحه قرنه بالسواك والطيب، وهما غير واجبين إجماعا. وغسل الجمعة آكد الأغسال المستحبة.
قرنه بالسنة، قرنه قرن الاغتسال بالسواك. فقوله من اغتسل وسوك يدل على أن أمرهما واحد، وأن السواك بالإجماع أنه ليس بواجب، فمعناه أن الاغتسال ليس بواجب.
وغسل الجمعة آكد الأغسال المستحبة مطلقا. وأحاديثه
الأغسال المستحبة كثيرة، يستحب الاغتسال لدخول مكة، ويستحب للطواف، ويستحب للإحرام، ويستحب لرمي الجمار، وغير ذلك من الأمور التي يستحب لها الاغتسال. يقول: آكد الاغتسالات المستحبة هو غسل يوم الجمعة، وأما الاغتسال الواجب كالغسل من الجنابة فهذا واجب حتما.
وغسل الجمعة آكد الأغسال المستحبة مطلقا. وأحاديثه مستفيضة، ولأنها يجتمع لها الناس ويزدحمون فيعرقون ويؤذي بعضهم بعضا، فسن الغسل لزوال الرائحة الكريهة. والغسل عن جماع أفضل، لقوله غسل واغتسل، وفي رواية من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. قال أحمد غير واحد
يعني
من
كونه يغتسل عن جماع أفضل، من عنده زوجته يجامعها ثم يغتسل عن الجماع وللجمعة معا استحبابا مؤكدا، يدخل الفرض، يدخل المستحب تبع الفرض. الغسل عن جماع أفضل،
والغسل عن جماع أفضل لقوله غسل واغتسل، وفي رواية من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. قال أحمد غير واحد من التابعين يستحبون أن يغسل الرجل أهله يوم الجمعة، وإذا نواهما أجزأ ولو أحدث بعده أو لم يتصل به المضي إليها، ولو اغتسل بعد الفجر ثم أجنب لم يبطل غسل الجمعة. قال الماوردي وهو قول العلماء كافة،
يعني بل ما يلزم أن يكون الاغتسال ملازم للذهاب للجمعة، لو اغتسل ضحى ثم جلس في بيته فإذا أراد أن يذهب إلى المسجد يستحب له، يجب عليه الوضوء، فالوضوء هو الواجب والاغتسال مستحب.
قال الماوردي وهو قول العلماء كافة، بل هو أبلغ، لأن المقصود منه التنظيف وإزالة الروائح الكريهة التي يتأذى بها الحاضرون من الملائكة والناس، ويتطهر ما استطاع من طهر، وفي لفظ من طهره، والمراد المبالغة في التنظيف، ويدهن، ولفظه
المبالغة في التنظف أو التنظيف، يعني ينظف جسده، ليس المراد أن يصب الماء على جسده ويبقى ما عليه من أوساخ كما هي، بل ينظف الجسد بالماء والصابون أو الإشنان أفضل وأكمل بدون أن يلزمه ذلك.
ويتطهر ما استطاع من طهر، وفي لفظ من طهره، والمراد المبالغة في التنظيف، ويدهن، ولفظه عن سلمان، ويدهن من دهنه، والمراد به إزالة شعث الشعر به. وفيه إشارة إلى التزين يوم الجمعة، ويمس من طيب امرأته، وعن سلمان من طيب بيته، فإن لم يتخذ لنفسه طيبا فليستعمل من طيب امرأته، ولفظ مسلم ولو من طيب المرأة ولهما، وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجده، ولفظ أحمد من حديث أبي أيوب، ومس من طيب إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه. وفيها وغيرها تأكد سنية التطيب والتنظيف يوم الجمعة، وكل حال تغير فيه رائحة البدن اتفاقا، ويقطع روائح كريهة بسواك وتقليم وغيره، ويغسل الثوب إذا توسخ، لقوله أما يجد أحدكم ماء يغسل به ثوبه، رواه أبو داود. وله عن ابن السلام أنه عليه الصلاة والسلام كان
ابن السلام رضي الله عنه، هذا اليهودي الذي أسلم رضي الله عنه،
وله عن ابن سلام أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول على المنبر: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. ولابن ماجة
ثوبين يلبسهما يوم الجمعة لأجل يكونا نظيفين غير ثياب المهنة التي يعمل بها.
ولابن ماجه: أحسن ما زرتم الله في مساجدكم البياض. ولا نزاع في استحباب ذلك. وفي الصحيحين قال عمر: يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للجمعة والوفد
قول عمر رضي الله عنه تجمل بها في الجمعة وللوفد ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يستحب للمسلم إذا أتاه أحد أن يلبس أحسن الثياب، ويستحب له إذا قصد الجمعة أن يلبس أحسن الثياب.
ولا نزاع في استحباب ذلك. وفي الصحيحين قال عمر يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للجمعة والوفد. قال ابن بطال وغيره كان معهودا عندهم أن يلبس المرء أحسن ثيابه، وتقدم الحث على أخذ الزينة عند الصلوات ففي الجمعة أو لا. ثم يخرج أي إلى المسجد، وله من حديث سلمان ثم يروح إلى المسجد، ولأحمد ثم يمشي وعليه السكينة حتى يأتي المسجد، وله من حديث أوس من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ. كان له
غسل واغتسل، أي أنه يستحب للمرء أن يأمر زوجته في الغسل أو يتسبب لها في الغسل بأن يجامعها حتى تغتسل، وغسل واغتسل وبكر وابتكر، يعني بكر للجمعة فإنه خير له من التأخر، لقوله صلى الله عليه وسلم من جاء إلى الجمعة في الساعة الأولى وكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية وكأنما قرب بقره، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن جاء في السابعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فرق عظيم بين أن يقرب المسلم لله تبارك وتعالى دجاجة أو يقرب بيضة أو يقرب ناقة كبرى.
وله من حديث أوس من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل صيامها وقيامها. وله شواهد،
له هذا شواهد، وإلا فليس بالقوي، ليس بالقوي، لكن له شواهد تشهد له.
ولهما من حديث أبي هريرة قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح زاد في الموطأ في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
إذا دخل الإمام وجاء الإمام فلا يكون هناك تقريب، لأن التقريب في المبادرة، مما إذا لم يدخل الإمام فهذا واجب حتما على المسلم أن يستمع الخطبة.
فدلت على فضيلة التبكير إليها والدنو من الإمام وقرب أهل الجنة يوم المزيد بحسب قربهم من الإمام يوم الجمعة، وذكر الساعات للحث على التبكير والترغيب في فضيلة السبق وتحصيل فضيلة الصف الأول. وفي الصحيحين وغيرهما من غير وجه فضل التهجير والرواح إلى الجمعة والمراد به التبكير. ويدل عليه مجموع الروايات واعتناء السلف الصالح. قال عبد الله سارعوا إلى الجمعة فإن الله يبرز إلى أهل الجنة في كل يوم جمعة في كثيب كافور فيكونون منه في القرب على قدر تسارعهم.
لذلك ينبغي للمسلم أن يقرب يوم الجمعة من الإمام، أن يقرب من الإمام، لأنه جاء أن جلوس الناس عند زيارة الرب الكريم بالجنة على حسب قربهم من الإمام يوم الجمعة. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
يقول السائل: قال المؤلف واختار أنه لا تكره الصلاة في وقت الزوال، لأن من أتى الجمعة يستحب له أن يصلي إلى أن يخرج الإمام، كيف نجمع بين هذا ونهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في وقت الزوال؟
يوم الجمعة يرى بعض العلماء أنه لا نهي في صلاة عند الزوال، وبعضهم يرى النهي موجود، لكن الإنسان معذور في عدم استماله، لأنه لا يدري متى وقت النهي لكونه داخل المسجد. فالصحيح أنه لا نهي عن الصلاة من حين يدخل المرء المسجد إلى أن يدخل الإمام.
يقول السائل: هل الغسل يستحب ليوم الجمعة أم لصلاة الجمعة؟
بل لصلاة الجمعة من أجل الاجتماع، أما إذا انتهى صلاة الجمعة فلا فائدة حينئذ في الاغتسال.
يقول السائل: ما هو الوقت الذي يكون الزوال وما مقداره، وهل يجوز أن يصلي صلاة الضحى قبل صلاة الفجر بربع ساعة؟
الزوال وقته وقت استقرار الشمس في السماء عند منتصف النهار، وهذا وقت يسير جدا، وما عداه فلا يمنع المسلم من الصلاة في أي وقت صلى الضحى إلا عند زوال الشمس قبل الزوال بقليل، فيكره له أن يصلي. إذا عرف ذلك فيكره له، أما إذا لم يدر متى تزول فلا بأس عليه أن يصلي حتى يدخل الإمام، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون من حين دخولهم المسجد إلى أن يدخل الإمام ويسلم عليهم.
يقول السائل: نرى كثيرا من المصلين في الحرم يقومون بعد تسليم الإمام مباشرة ويصلون بدون فصل بين الفرض والنافلة، فما صحة هذا العمل؟
المسلم مأمور إذا سلم من الفريضة أن يستغفر ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. مأمور استحبابا لا وجوبا أن يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وأن يقول: الله إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب. وأن يقول: اللهم أجرني من النار، 7 مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، وأن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة بعد كل صلاة، ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه بعد كل صلاة فريضة تستحب. فلذا لا يحسن بالمسلم أن يقوم بعد السلام مباشرة حتى يأتي بهذه التكبيرات، فإذا أتى بها فيستحب له القيام، وأما قبل أن يأتي بها فلا ينبغي له أن يقوم. وهذا التكبير وارد عنه صلى الله عليه وسلم، ومن قام مباشرة فلم يتقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، علما أن الراتبة وقت الراتبة من بعد الفريضة إلى انتهاء الوقت حتى ينتهي الوقت، هذه الراتبة التي بعد الفريضة يستحب أن يأتي بها خلال الوقت، وأما في أثناء الوقت فلا بأس، ولا بأس أن يصليها في آخر الوقت، وأما أن يقوم لها مباشرة فهذا خلاف السنة. فيحسن بالمسلم أن يتقيد بالسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: اشتريت قطعة أرض منذ حوالي 5 سنوات بهدف الاستثمار، وكنت أزكي عنها سنويا، وأخيرا قيل لي أن الزكاة تدفع عند البيع فقط، فما هو الصحيح؟
الأرض إذا اشتريت للاستثمار فرق بين أن تشترى من أجل أن يستغلها الإنسان في الاستثمار، أو بين أن يتركها حتى تغلو وتزيد وتدفع الثمن فيبيعها، فاشتراها للتجارة فتجب زكاتها في كل حول. أما إذا اشتراها للسكن أو نحو ذلك، أو للبناء والتأجير أو نحو ذلك، فلا زكاة فيها حينئذ، لا عند البيع ولا عند الشراء. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.